أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر سيرة رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نتذاكرها من كتاب الشيخ أبي بكر الجزائري. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا وله ولكم ولجميع المسلمين الخاتمة. هذا الكتاب اسمه هذا الحبيب يا محب، هذا الحبيب يا محب. وكنا في درسنا السابق نتكلم عن آخر أحداث السنة الثامنة، وأهم أحداث السنة الثامنة هو فتح مكة. كانت مكة تابعة للمشركين، ولكن الله سبحانه وتعالى سلط عليها رسوله والمؤمنين ففتحوها، وهذا كرم من الله عز وجل وفضل من الله عز وجل، لأنه عندما فتحت مكة كثر الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العرب كانوا ينتظرون، يقولون إن انتصر على قريش نحن تبع لقريش، نأتي ونستسلم، وإن لم ينتصر عليهم فنحن في مكاننا. ولذا لما فتحت مكة كثرت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح مكة هذا شيء عظيم، فتح مكة شيء عظيم وحدث هام تجلت فيه قدرة الله عز وجل، وآيات معجزات عظام في هذا الفتح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يعمي الأخبار عن قريش حتى يصل إليهم، ولذا لم يسمع ولم يعرف عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يمشي من المدينة بجيش عظيم عددهم 10,000، يمشي من المدينة حتى وصل إلى الوادي هنا لم يعلموا برسول الله، ولم يستعدوا، ولم يعلموا أنه جاءهم جيش وعدده 10,000، جيش عظيم عدده 10,000 رجل. لكن استجاب الله دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هل نقول إن الرسول بطل أو أعظم رجل في الأمة؟ أكثر من أعظم وأكثر من بطل، رسول الله أكبر من كل شيء. ولذلك ما دام أن الله اصطفاه فكل الصفات الطيبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نريد الجنة نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنا نريد الحياة السعيدة نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنا نريد الرفعة والعلو في هذه الدنيا فنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اتبعنا رسول الله ربنا يحبنا ويغفر لنا ذنوبنا، ورسول الله أيضا يحبنا، فلماذا لا نتبع رسول الله؟ كثير من الناس هدانا الله وإياهم يتبعون الشيطان، وربنا سبحانه وتعالى يقول الشيطان عدو مضل مبين، واضح يتحداك، يقول أنا سأغويك، يعني ما هو مختفي وإنما يتحداك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن الشيطان عدو مضل مبين، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. وخطوات الشيطان نسأل الله العافية هي ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نعرف سنة رسول الله ونقتدي برسول الله، وإذا اتبعنا رسول الله ابتعدنا عن طريقة الشيطان وخطوات الشيطان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ودانت له قريش، هل استراح وجلس أو استمر في الدعوة؟ نعم استمر في الدعوة، لأنه يعلم أن هذه الدنيا فانية، ما بقي يلعب ويرقص ويفرح ويقول نحن انتصرنا نحن انتصرنا، لا، وإنما واصل الدعوة. يريد الرسول عليه الصلاة والسلام الناس يدخلون في دين الله، يوسع دائرة الدين الإسلامي، يوسع دائرة الدولة الإسلامية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انتهى من هذا الفتح وبايعه المسلمون على الصفا، على الصفا، ولذلك إذا أتينا بعمرة ولله الحمد كل المسلمين إلا ما شاء الله كلهم يأتون بعمرة أو بحج، إذا أتوا لهذا إذا أتوا للعمرة وطلعوا على الصفا يتذكرون بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتذكرون أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتذكرون لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الإنسان إذا جاء على الصفا معتمرا أو حاجا ماذا يقول؟ يرفع يديه، يرفع يديه هكذا ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعض من الناس هدانا الله وإياهم تجده على الصفا يكاد يضرب الناس الله أكبر الله أكبر الله، لا هذا خطأ، هذا خطأ، ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا تجدهم في الطواف عند الحجر الأسود تجدهم يقول الله أكبر الله أكبر، لا هذا خطأ، هذا خطأ يا إخوان، لا بد أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. في الطواف اليد اليمنى الله أكبر تشير إلى الحجر الأسود الله أكبر. بل إن بعض الناس يتبع خطوات الشيطان، يستعمل اليسار، اليمين لا شيء فيها، ولذا إذا جاء عند الحجر الأسود قال الله أكبر، وهذا خطأ، هذا خطأ. يعني لو جاءك إنسان تحبه تصافحه باليمين ولا تصافحه بالشمال؟ صافحه باليمين، ولذلك يقول هكذا الله أكبر الله، ولا يعني هذا إهانة، إهانة يا إخوان. لابد أن يكون عند الإنسان علم، يتعلم، لأن ديننا دين الإسلام هو دين العلم، أول ما نزل من القرآن الكريم اقرأ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح مكة وهو الفتح العظيم أيضا لم يجلس ولم يترك الدعوة، بل استمر في الدعوة وصار يبعث البعوث. وعرفنا أنه أرسل أناسا من الصحابة للدعوة إلى الله عز وجل، وأن خالد بن الوليد قد أخطأ والرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ من خطأه، قال اللهم إني أبرأ إليك من خطأ خالد بن الوليد، لأن خالد بن الوليد لما جاء عند جذيمة قتلوا أباه وقتلوا عمه، ومن الصدف أنه أرسل إليهم يدعوهم، فلما جاءهم دعاهم إلى الإسلام فأخذوا السلاح، قالوا هذا خالد نحن قتلنا قبيلته جماعته، فأخذوا السلاح، قال خالد لا تأخذون السلاح، نحن مسلمين. فاطمأنوا وجلسوا، ولما جلسوا عنده أمر الصحابة الذين معه يكتفونهم وقتلوا بعضا منهم، ولذا لما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، أخطأ قائد وأخطأ، وخالد بشر مع أنه سيف الله المسلول ولكنه أخطأ، لكن حسناته أكثر من سيئاته رضي الله عنه. لكن ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أرسل علي بن أبي طالب وقال أرضهم يا علي بن أبي طالب، ذهب علي وقال كم الذين ماتوا ندفع وديتهم، ما هو الذي حتى الميلغ الذي للكلب الذي انكسر دفع قيمته علي بن أبي طالب، وكان معه مبلغ من المال، فزاد مبلغ من المال. قال هل بقي أحد، هل تريدون شيء؟ قالوا جزاك الله خيرا. قال خذوا هذا الزائد، خذوه لكم. هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أرضاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتبرأ من فعل خالد، ولكن خالد استغفر ربه وتاب إليه. وخالد أيضا متأول، وأنتم تعرفون البشر يخطئون ويصيبون، فنحن نريد أن نعلم ما هي الأمور التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. هل جعل شهرا للعب والرقص بعد الفتح، أو للاستراحة والنوم، أو ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح؟ نعم، غزوة خالد بني جذيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. غزوة خالد بني جذيمة. ولما فتح الله تعالى على رسوله مكة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض السرايا حول مكة يدعون الناس إلى الإسلام، ولم يأمرهم بالقتال، وبعث خالد بن الوليد على رأس سرية داعيا ولم يأمره بالقتال، فنزل على الغميصاء ماء من مياه جذيمة، وكانت جذيمة أصابت في الجاهلية عوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه ابن المغيرة عم خالد بن الوليد، كان أقبل تاجرين من اليمن فأخذت ما معهما وقتلتهما. فلما نزل خالد بسريته ذلك الماء أخذ بنو جذيمة السلاح، فقال لهم خالد ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا، فوضعوا السلاح، فأمر بهم خالد فكتفوا ثم عرضوا على السيف، فقتل منهم من قتل. ولما انتهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ثم أرسل علي بن أبي طالب ومعه مال، وأمره أن ينظر في أمرهم، فودى لهم الدماء والأموال حتى إنه ليدي مليغة الكلاب، وبقي معه من المال فضله، فقال لهم هل بقي لكم مال أو دم لم يود؟ فقالوا لا، فقال إني أعطيكم هذه البقية احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أصبت وأحسنت. واعتذر خالد بعد أن دار بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فقد رأى هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الحدث،
فقد رأى هذا الحدث
خطأ مطبعي. نعم،
هذا الحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا رآها، قال رأيت كأني لقمت من حيس فتلذذت طعمها، فاعترض في حلقي منها شيء حين ابتلعتها، فأدخل علي يده فنزعه، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله، هذه سرية من سراياك تبعثها فيأتيك منها بعض ما تحب، ويكون في بعضها اعتراض فتبعث عليا فيسهله. نتائج وعبر. إن لهذه
أبو بكر رضي الله عنه كان هو الذي يفسر الرؤى للرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر رؤاه، لكن أيضا أبو بكر ربنا سبحانه وتعالى أعطاه علم في تفسير الرؤيا وأيضا في معرفة النسب. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤيا فقصها على أبي بكر، وأخبره أبو بكر رضي الله عنه أن بعض السرايا سيكون فيها خطأ وأن علي سيصحح هذا الخطأ. نعم.
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجزها في الأرقام التالية: 1- وجوب مواصلة الدعوة إلى الإسلام بعد الفتح كما هي قبله. 2- بيان خطأ خالد في اجتهاده فيما أقدم عليه ولما كان متأولا عفى عنه ولم يؤاخذ. 3- بيان أن رؤيا الأنبياء حق ومعرفة الصديق بتأويل الرؤيا. 4- بيان فوز علي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصبت وأحسنت.
يعني ما اكتفى بقول أصبت، وإنما قال أصبت وأحسنت، دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام راضي عن هذا العمل عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثان هامان عقيب الفتح.
حدثان هامان بعد الفتح. نعم.
الأول إسلام عباس بن مرداس. كان لوالد عباس بن مرداس وثن يعبده يسمى ضمار، فلما حضره مرداس قال لولده عباس: أي بني اعبد ضمار.
اعبد ضمار. ضمار صنم عندهم، وكان بعضهم يوصي بعض، وأول من أدخل الأصنام لهذه البلاد المباركة هو عامر ابن لحي. ربنا أعطاه أموال وأعطاه ملك وأعطاه، ولذلك لما ذهب إلى الشام ورأى هذه الأصنام قال: ما هذه الصور التي عندكم؟ قالوا: هذه نستسقي بها، إذا تأخر علينا المطر نطلب من الله بواسطتها. فأخذ منها، وهو الذي فتح الباب للأصنام، حتى لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام وجد 360 صنما حول الكعبة، وكل قبيلة لها صنم أو أكثر من صنم. ولذا للأسف الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن أي كل بيت لا تدخله الملائكة إذا كان فيه كلب أو صورة، ما أكثر الصور عندنا في بيوتنا الآن. ولذلك الكفار نسأل الله العافية يحنطون الكلاب، يحنطون القطط، يحنطون الأسد، ونشتريها منهم وندخلها في بيوتنا وفي سياراتنا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة. إذا كان عندك كلب لا يدخل البيت، يكون في الخارج، لأن الكلب إذا كان لحراسة المزرعة أو لحراسة البيت أو للغنم أو ما إلى ذلك أبعده. ولذلك هنا لما ذكر الميلغة، ميلغة الكلاب يجعلونها برا بعيدة عنهم، فأنت في بيتك لا يكون في البيت صور. بعض من الناس يجعل الصور التذكار ويأتي بهذه الصور، وخاصة المحنطة التي لا خلاف في تحريمها، بساس، قطط، الكلاب. وللأسف حتى أن بعض الناس يا إخوان يشتري الذهب الذي فيه صورة. هؤلاء الكلاب الأعداء يضعون في كل شيء صورة لأجل المسلمين، لأن الشيطان يأمرهم، هم يتبعون خطوات الشيطان، فالشيطان يأمرهم يجعلون صورة ذبابة أو صورة ناموسة في الذهب. ولذا لا يجوز للمرأة، المرأة يجوز لها أن تلبس الذهب، لكن إذا كان فيه صورة لا يجوز لها أن تلبس. إذا كان فيه صورة تمساح أو صورة قطة أو صورة ذبابة أو ناموس، وأيضا يجب عليها الزكاة، يجب في هذا الزكاة. لكن إذا لم يكن فيه صور في خلاف بين العلماء، الملبوس هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ فانتبهوا يا إخوان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. بيتك لا يكون فيه صورة من هذه الصور المحنطة، لا تذكار ولا جمال ولا غير ذلك. حتى أن علمانا رحمهم الله اختلفوا في الصور. صورة والدي أجعلها قدامي في الغرفة، وكلما دخلت أقول: اللهم ارحم والدي. أو أضع صورة زوجتي كلما تذكرت لا أبعدها عنك خير لك. لا، وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء، أو أضع صور فلان أو فلان، ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، بيتك لا يكون فيه كلب. ما ترى بعض المسلمين هداهم الله يقول أنا ما أطمئن ولا أرتاح إلا إذا كان الكلب عندي في الغرفة يحرسني. هل الله هو الذي يحرسك؟ أنت أطع ربك وربك هو الذي يحرسك. الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام قال لك، وهذا قول صحيح، قال إذا قرأت آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كم أخذت مني؟ دقيقة؟ أقل من دقيقة. من قرأ آية الكرسي في ليلة ما يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. الله يرسل عندك ملك يحرسك من الملائكة، والملائكة أقوياء، لا أقوى من الجن وأقوى من الإنس وأقوى من كل شيء. الجن أقوى منك، الجن أقوى من الإنس، لكن الملائكة أقوى منهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال في ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء حتى يصبح. يعني ربنا سبحانه وتعالى اعتنى بنا وعلمنا أشياء قبل المرض، قبل المرض نستعملها وربنا سبحانه وتعالى يحمينا. فابتعدوا عن الكلاب، لا تدخل البيت، لا تدخل الغرفة، لأن الكلب إذا ولغ في الإناء لابد أن تغسل 7 مرات إحداها بالتراب. فيا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام مرة دخل على أم المؤمنين عائشة فوجد قماش وضعته على الشباك فيه صورة، ما دخل وقف عند الباب حتى شالوا غيروا هذه الصورة. فكيف ببيوتنا الآن؟ العلب فيها صور، حفائض الأولاد فيها صور، كل شيء فيه صور. فإذا جاء عند المجلات والجرائد وما إلى ذلك. فالمهم إذا كانت ضرورة اقرأ فيها وأخرجها من بيتك خير لك، لأن الملائكة تأتي بالخير. الملائكة إذا دخلوا البيت يأتون بالخير، لكن الجن يأتون في البيت بالشر، نسأل الله العافية، يأتون بالأمراض ويأتون بالأذى ويأتون، وخاصة إذا كان في البيت أغاني. إذا كان في البيت أغاني تجد الجن يرقصون، وأنتم تعرفون الرقص، يجلسون في البيت يرقصون لأجل هذه الأغاني، لأنها مزامير، هذه الأغاني مزامير الشيطان. نعم، هذا إسلام عباس. إسلام عباس أوصاه أبوه لما جاءه الموت، أوصاه بهذا الصنم أن يعبده. كيف هداه الله للإسلام؟ عباس بن مرداس. نعم،
فبينما عباس يوما عند ضمار إذ سمع من جوف ضمار مناديا يقول قل للقبائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدى أودى ضمار وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد. فمزق عباس ضمار ولحق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه.
نعم، هذا حدث مهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذا الصنم إنسان يغني ويخبره بالحقيقة. قال إذن هذا ليس بصحيح. أبوه ماذا يقول؟ يقول اعتن بهذا الوثن فإنه ينفعك ولا يضرك. لا، الوثن لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني من الله شيئا. نعم،
والثاني هدم خالد للعزة، وفي الخمس الأواخر من شهر رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، بعث صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة ليهدمها، وهي عبارة عن بيت له سدنة تعظمه قريش وكنانة ومضر،
يعني قبائل كلها من كبار القبائل تعظم هذا الوثن، نسأل الله العافية. قريش وكنانة ومضر من أعظم القبائل وأكبرها، سبحان الله، عندهم عقول ولكن في العبادة عقولهم كأنهم مجانين، نسأل الله العافية. ومر معنا قصة الرجل الذي كان عنده صنم ينظفه ويغسله ويعتني به ويجعله في مدخل البيت، وولده أسلم، فإذا نام أبوه أخذ الصنم وذهب به ورماه في مكان القمائم، وإذا أصبح يبحث عن إلهه، أين إلهي أين إلهي، فقالوا ربما أنه في القمامة، يذهب ويجده هناك ويأتي به ويغسله، حتى أنه مرة ربطوا فيه جرو، تعرفون الجرو ابن الكلبة، جرو ميت ربطوا فيه ورموه في القمامة، فلما جاء وجده قال من فعل بك هذا، أخبرني أقتله، أخبرني من فعل بك هذا، ما يخبره لأنه خشب لا يخبره. فآخر مرة جاء به وقال انتبه، هذا السيف أربطه عندك، إن جاءك أحد يريد أن يذهب بك إلى القمامة خذ السيف واقتله. فأخذه ابنه هو وسيفه ورماه في القمامة، فلما جاء وجده قال إنك لا تنفع نفسك فلا تنفعني، وكان ذلك سبب في إسلامه. نعم، هذه الأصنام سبحان الله، لأنهم أخذوها تقليد، عادة تنفع له ما تنفع. ولذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الشيطان يتمثل على صورة الرجل أو على صورة أي إنسان آخر، ولذا الذين يتوسلون بالأولياء أو يطلبون من الأولياء، الشيطان ربما في يوم من الأيام أنه يخرج على القبر ويقول أنا فلان على صورته، ماذا تريدون، أعطيكم كذا وأقول لكم كذا. ولذلك الإنسان يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يطيع أي إنسان، حتى من العلماء الذين يقولون إن الأولياء ينفعون، لا ينفعون ما دام أنهم في القبور، لا ينفعون، لكن في الدنيا ينفعك الإنسان بدعائه، ينفعك الإنسان بعمل يعمله معك، أما الذي في القبر هو بحاجة إلى دعائك، بحاجة إلى دعائك. فانتبهوا إخوان، لا تشركوا بالله شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الشرك ظلم عظيم، وبيّنه ربنا سبحانه وتعالى وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذا عقيدة ضعيفة يا إخوان، بعض الناس طيبين يصلون ويزكون ويحجون، لكن تجد عنده ضعف في العقيدة. لماذا؟ لأنه ورثها من أبيه وجده، يأتي للقبر يا ولي الله أعطني، لماذا تطلب من هذا هو ميت، أنت أحسن منه، أنت أقوى منه. ربك سبحانه وتعالى يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما تقول يا ولي الله، أطلب من الله عز وجل هو القريب، ادعو الله، أما تدعو الولي. للأسف رجل كما يروون، رجل عاقل أيضا فيه لحية، الذي يراه يقول هذا متدين، يأتي لهذا القبر يقول يا ولي الله أنا أريد زوجة، اشفع لي عند الله يزوجني. لا إله إلا الله، اشفع، هذا كلام الجاهلية تماما. فانتبهوا إخوان، وانصحوا إخوانكم الذين يأتون إلى القبور ويطلبون من هؤلاء الأولياء. ولذا قبل سنوات كنت عند الشيخ عبد الرحمن العجلان، الله يحفظه ويوفقنا وإياه للخير، فكان أحد الإخوان المصريين يسأله ماذا تقول في البدوي، ماذا تقول في السيد البدوي. قال لهم السيد البدوي هذا هل يعرفون اسمه؟ ما يعرفون، بدوي لا يعرفون اسمه، لكنه كما يروون أنه جاء وبال في المسجد، ثم بدوي جاهل لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا من العلم. وبعد ذلك لما مات قالوا هذا قبر السيد البدوي ولي الله. ولي الله لماذا؟ لأنه يبول في المسجد. سبحان الله، أين العقول؟ أين عقول هؤلاء؟ ولذا مرة يرون أن أحد إخواننا المصريين أيضا عندهم نكت حلوة، ربما أنه هو الذي فعل هذا الفعل أو أنه يعلم هذا من قبل. قال فيه أناس يقولون ولي الله فلان الفلاني في مكان، فقال لهم تعالوا نجرب هذا الولي من هو، إذا كان ولي حقيقة فهو إلى الآن ما أكله الدود، هو له مدة طويلة، أنتم 10 سنوات أو أكثر، إذا كان ولي فهو الآن ما زال موجود ما أكله الدود، أما إذا كان أكله الدود فإنه لا ينفعكم بشيء، تعالوا نحفر القبر. حفروا القبر فوجدوها عظام حمار وليس عظام آدمي. فانتبهوا يا إخوان، لا يلعب على المسلمين. المسلم لا يدعو إلا الله. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يأمرنا ألا نعبد إلا هو، نقول لا إله يعني لا نعبد إلا الله، لا إله نافية، نعب إلا الله إثبات العبادة لله. ربنا هو الذي خلقنا وهو يرانا الآن، يرانا ويعرف أسماءنا ويسمع كلامنا سبحانه وتعالى، ولو كنا في غرفة مظلمة ربنا يرانا ويسمع كلامنا. فالعبادة له والملك له والعمل خالصا له سبحانه وتعالى. نعم.
وهو بنخلة مكان بين مكة والطائف، ولما سمع سادن العزى بمقدم خالد إليها ليهدمها علق بها سيفه وقال يخاطبها أيا عز شدي شدة لا شوى لها على خالد ألقي القناع وشمري.
انظروا هذه العقيدة، جاء بالسيف وعلقه في العزة وقال يلا شدي على خالد، اذبحي خالد وهي تسمع. نعم.
فلما انتهى إليها خالد جعل السادن يقول أعز بعض غضباتك،
أعز بعض غضباتك، ما هو كل الغضبات، بعض الغضبات، قومي على خالد ومن معه اقتليه، أعز بعض غضباتك. لكن ما هو الذي خرج منها؟ جنية، خرج جنية لما سمعته، خرج جنية كانت تلعب على المساكين، لكن خالد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه قوة في القلب وقوة في الجسد. خرجت امرأة سوداء حبشية عريانة مولولة تصيح، فقتلها خالد رضي الله عنه وكسر الصنم. نعم.
فخرجت امرأة سوداء حبشية عريانة مولولة فقتلها خالد وكسر الصنم وهدم البيت الذي كان فيه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع، فقال صلى الله عليه وسلم تلك العزى لا تعبد أبدا. وهدم عمرو بن العاص سواعا وكان برهاط لهذيل، فلما كسر عمرو الصنم أسلم سادنه، وهدم سعد بن زيد الأشهلي مناه بالمشلل
بالمشلل. هذا شهر رمضان المبارك الذي في السنة الثامنة، فيه أحداث، شهر مبارك صيام، لكن فيه أحداث عظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة معه 10,000، انظروا إلى قدرة الله عز وجل، انظروا إلى قدرة الله عز وجل، معه 10,000 يمشون من المدينة إلى مكة 10 أيام، وفتح مكة عليه الصلاة والسلام. الأحزاب الذين ذهبوا إلى المدينة عددهم 10,000، لكنهم لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا في المدينة، هزمهم الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. العزة لله مهما تأخرت الأمور، لكن يجب على المسلمين أن يعملوا، الإنسان يعمل بنفسه، بأولاده، بعائلته، بجيرانه، بالدعوة إلى الله، بلسانه، بعمله، بماله، يدعو إلى الله عز وجل. لأن الجهاد يا إخوان جهاد للنفس، جهاد للشيطان، جهاد للأعداء، فلا بد أن يجاهد الإنسان أولا نفسه بالعلم، لا بد أن يكون عنده علم كيف يتصرف في هذه الدنيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان جاء وفتح مكة وعمل كل هذه الأعمال التي عملها في شهر رمضان المبارك، وهذه أعمال جليلة يا إخوان، أعمال جليلة. ما قال الناس صيام لا نريد أن نتعبهم، ما نترك السرايا وهدم الصنم إلى بعد رمضان، لا، وإنما استمر في الدعوة والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. نعم.
وثالث عشر أحداثها غزوة هوازن، وانسلخ شهر رمضان بانتهاء فتح مكة المكرمة، وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم بها حتى بلغه أن هوازن لما سمعت بفتح مكة جمعها مالك بن عوف النصر من بني نصر بن معاوية بن بكر، وكانوا خائفين من أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وقالوا لا مانع له من غزونا، فمن الرأي أن نغزوه قبل أن يغزونا. واجتمع إليه ثقيف يقودها قارب بن الأسود بن مسعود سيد الأحلاف، وذو الخمار سبيع بن الحارث، وأخوه الأحمر بن الحارث سيد بني مالك، ولم يحضرها من قيس عيلان إلا نصر وجشم وسعد بن بكر وناس من بني هلال، ولم يحضرها كعب ولا كلاب، وفي جشم دريد بن الصمة شيخ كيس ذو رأي.
كيس ذو رأي، نعم، هذا دريد بن الصمة رجل أعمى لكن عنده خبرة وذكي.
رأي صائب لم يقبل. فلما أجمع مالك بن عوف المسير إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع مع الرجال المقاتلين النساء والأطفال والأموال، ولما نزلوا أوطاس قال دريد بن الصمة بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس. قال نعم مجال الخيل لا حزن.
نعم، قال نعم مجال الخيل لا حزن ضرس. نعم،
نعم مجال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ويعار الشاء وبكاء الصغير. قالوا ساق مالك مع الناس ذلك، فقال يا مالك إن هذا اليوم له ما بعده، ما حملك على ما صنعت؟ قال سقتهم مع الناس ليقاتل كل إنسان عن حريمه وماله. فقال دريد
راعي ضأن والله، يعني ما عندك خبرة في القتال، راعي غنم والله، يعني لا تستطيع أن ترعى الرجال، كيف تخرج الأموال الناس وأولادهم في المعركة؟ قال لأجل الناس ما يفرون، ما يذهبون إذا رأى أولاده وماله خلفه ما يفرون. قال له دريد وهل يمنع الهارب شيء من الهروب؟ ما يمنعه شيء، يهرب، ولذلك هذا القائد هرب وترك أمواله وأولاده بعد المعركة، هرب. فرأي صائب، ولذلك قال له، ولذلك في المعارك أو في الآراء يجب على الإنسان أن يخبر بالرأي الذي يراه. فهذا دريد أعمى مسكين، لكنه لما سمع صياح الأولاد والإبل والغنم قال ما هذا؟ قالوا أخرجها القائد، قال كل الأموال والأولاد يخرجون مع الجيش. نعم، قال راعي غنم والله.
هل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل سيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك.
نعم، فضحت في أهلك ومالك، فضحت يعني حتى لو هربت بيأخذون أهلك ومالك. نعم،
فضحت في أهلك ومالك. ثم قال: ما فعل كعب وكلاب؟
كعب وكلاب يا إخوان هؤلاء هم أهل القتل، أهل القتل والقتال. كعب وكلاب معروفون من قديم الزمان أنهم أهل حرب. نعم.
قالوا: لم يشهدها أحد، لم يشهدها أحد منهم. قال: غاب الجد والحد، لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ووددت لو أنكم فعلتم ما فعلا. ثم قال: يا مالك، ارفع من معك إلى عليا بلادهم، ثم ألقي الصباء على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من ورائك، وإن كانت عليك كنت قد أحرزت أهلك ومالك. فقال مالك،
يعني ما هو رأي دريد؟ رأي دريد قال: رجع الأهل والأموال للبلاد، لا يأتون للمعركة، رجعهم إلى الطائف. قال القائد: والله لا أفعل، إما أن تطيعوني أو أقتل نفسي. نعم.
فقال مالك: والله لا أفعل ذلك، إنك قد كبرت وكبر علمك، والله لتطيعنني يا معشر هوازن، أو لأن كثن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. ولم يقبل رأي دريد. ثم قال مالك: أيها الناس، إذا رأيتم القوم فاكسروا جفون سيوفكم وشدوا عليها شدة رجل واحد. عيون ترى الملائكة. وبعث مالك عيونا له يأتونه بالخبر، فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصاله.
العيون يعني الجواسيس الذين يخبرون بالعدو، أين العدو، أين مكان العدو. وأنتم تعرفون القصة التي مرت معنا في معركة بدر، الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بنفسه يتحسس الأخبار، فمالك هذا قائد ثقيف أرسل عيون يسألونه عن جيش محمد. نعم.
فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصالهم وذهبت عقولهم،
يعني من الخوف. العيون الذين أرسلهم رجعوا إليه وهم خائفون. نعم.
فقال: ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، فوالله ما تماسكنا أن حل بنا ما ترى. ولم ينهه ذلك عن وجهه، ولم يثنه عن عزمه على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. والرجال الذين رأتهم العيون هم الملائكة، إذ قال تعالى: وأنزل جنودا لم تروها، أي لم يروها، أي لم يرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحضرون المعركة. خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجمعت عليه هوازن من حربه والتصدي له، إذ كان قد أرسل عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي إلى هوازن لينظر ما هم عليه، فذهب عبد الله ودخل بينهم وهم لا يعلمون به، وتعرف إلى كل.
هذه هي الطريقة الصحيحة للذي يريد أن يعرف الأخبار، يدخل بينهم، يدخل بينهم، يسمع كلام الصغار، كلام الكبار، كلام. ولذلك عبد الله بن حدرد رجل سياسي، دخل بينهم ويجلس مع هذا ويجلس مع هذا، يتحسس الأخبار ويسمع كلامهم. نعم.
ودخل بينهم وهم لا يعلمون به، وتعرف إلى كل ما قاموا به وأجمعوا عليه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم، فأجمع الرسول صلى الله عليه وسلم المسير إليهم، وبلغه أن صفوان بن أمية عنده أدرع وسلاح، وكان لم يسلم بعد، فاستعار منه 100 درع بما يصلحها من السلاح، واستخلف على مكة عتاب بن أسيد، وخرج في 12,000،
يعني هو فتح مكة معه 10,000، 10,000 الذين جاءوا من المدينة استمروا معه، وزادهم 2,000 من المسلمين الذين في مكة، صاروا 12. يعني أول وأعظم جيش خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام عددهم 12,000. نعم.
وخرج في 12,000 من مسلمة الفتح، و10,000 من الجيش الفاتح. ولما ساروا قال قائل: لن نغلب اليوم من قلة. وفي هذا يقول تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. طلب جاهلي مرفوض. وأثناء مسير الجيش إلى حنين مروا بشجرة من السدر خضراء كبيرة، فنادى رجال من مسلمة الفتح: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. وهي شجرة كبيرة يزورونها كل سنة ويقيمون عندها يوما وليلة، ويعلقون بها أسلحتهم تبركا ويذبحون عندها. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبهم قال: الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال: إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. ورفض طلبهم الجاهلي ولم يعنفهم، لأنهم حديث عهد بالجاهلية.
نعم، يعني ما مضى شهر على إسلامهم، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذهم على هذا الكلام الذي قالوه. لكن حتى قوم موسى المسلمين من بني إسرائيل، ربنا سبحانه وتعالى فلق لهم البحر وأغرق فرعون وقومه، عندما خرجوا من البحر قالوا: اجعل لنا بقر نعبده. سبحان الله، شوف الشيطان حريص يا إخوان على هذه الأمور. لكن لابد أن يكون الإنسان عنده سلاح ضد هذا العدو. ما هو السلاح؟ العلم. لابد أن يكون عندك علم. نعم.
وساروا حتى استقبلوا وادي حنين فانحدروا فيه، وهو واد أجوف حطوب.
أجوف يعني واد واسع. نعم.
حطوط انحدارا، وهم في عماية الصبح.
أيوة، يعني إلى الآن ما طلعت الشمس. إلى الآن دخلوا مع هذا الوادي، إلى الآن ما طلعت الشمس قبل طلوع الشمس، ولذا قال: وهم في عماية الصبح.
وكان المشركون قد سبقوهم إلى الوادي فكمنوا لهم في شعابه وأحنائه ومضايقه، وقد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا، فما راعى المسلمين إلا الكتائب قد شدوا عليهم شدة رجل واحد، وانشمر الناس راجعين لا يلوى أحد على أحد. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال: أيها الناس، هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد ابن عبد الله. قالها ثلاثا ثم احتملت الإبل.
يعني سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أن الله سينصره، ولكن أيضا لا بد أن يكون عمل هذا سياسي. رأى مكان متسع ما يمكن أنهم يرمونه من الجبل، لأنه لو رموا في الجبل ما يأتي إليه، وإنما لا بد أن ينزلوا كلهم في هذا الوادي، كل الأعداء لابد أن ينزلوا في هذا الوادي. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء في مكان بعيد من تحت الجبل، ونادى في المسلمين أن يرجعوا ويعودوا إليه، لأن الرمي من بعيد ربما يضرهم. فالمشركون نزلوا، ولذا لما تقابلوا ربنا سبحانه وتعالى نصر المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام صاح في المسلمين، وكان على بغلته، وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال للعباس: نادي يا أهل الشجرة، فتنادوا المسلمون. الله أكبر. وحتى أن أحدهم إذا عصت عليه راحلته تركها وجرى، لأن الرسول يناديه: تعال، الرسول الآن ينادينا ونحن نسأل الله العافية. وربنا ينادينا في آخر الليل الثلث الأخير من الليل، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، ونحن نيام. فإذا دعاك الله كل يوم 5 مرات ربنا يختبرك. تعالوا للفلاح، أين الفلاح؟ الصلاة. تعالوا للفلاح، فإذا دعاك الله 5 مرات أجب داعي الله. نعم.
ثم احتملت الإبل بعضها على بعض في معترك عجيب، إلا أن إلا أنه قد بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن ابن أم أيمن وأسامة بن زيد، وكان في مقدمة هوازن رجل على جمل أحمر بيده راية سوداء، إذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع رايته على رمحه لمن وراءه فاتبعوه، فتصدى له علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله وأراح الناس منه.
نعم، هو إذا سقطت الراية انهزم الناس، إذا سقطت الراية انهزم الناس، ولذلك لما سقطت رايته انهزم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا للنصر على أعدائنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين على أعدائهم في كل مكان. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.